قال بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت الحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي. بعدها نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدها أيضا لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد وبحق هذا اليوم المبارك، نسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء، وبالخصوص من حضر في هذا المكان، نسألكم الدعاء. ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن وصلنا إلى الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي، وتحت هذا العنوان، تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه، ذكرنا وذكر السيد بأنه يعني بين أو عرفنا بأن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط أو في عملية استنباط الحكم الشرعي. يقول: ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي. أنه أتى في التعريف أنه يعني خلال كلام علمنا بين علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ إذن علينا أن نعرف أو نحصل على فكرة تبين لنا معنى الحكم الشرعي. يقول السيد قدسة نفسه الزكية الأستاذ المعلم، يقول: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. ما هو الحكم الشرعي؟ هل هو الخطاب؟ هل هو الكلام؟ هل هو اللفظ؟ هل هو القرآن وألفاظ القرآن؟ أو هو شيء ما خلف الكلمات أو ما خلف اللفظ؟ فيعرف السيد ويخالف المشهور في هذا بأن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، وإنما الحكم الشرعي هو ما وراء الخطاب. إذن يقول: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر، يعني من يريد أن يقرر أو يتعلم يعني كيف يقرأ وكيف يعطي الدرس، عندما يعني نميز، نحن عندما نميز عبارة معينة، أنت أيضا عليك أن يعني تميز تلك العبارة خلال التقرير أو خلال المطالعة على الكتاب. ونحن ميزنا هذه يعني خط يعني نقول أكبر، أو فيه نوع من التضليل، أو تكون على سطر جديد، أو تعطى بعض التسلسلات أو الإشارات. فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. هذه نقول هذه عبارة يعني تامة وكافية ومهمة، يعني تصلح لأن تكون لها خصوصية. هذا الحكم الشرعي. والخطابات الشرعية كأنما يطرح إشكالا ويرد الإشكال، أو كأنه يستحضر رأي المشهور ويرد على رأي المشهور. يقول: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة، هل هي الحكم الشرعي كما يقول المشهور أو كما يقول آخرون؟ يقول: لا. يقول: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة ما هي؟ يقول: هذه مبرزة للحكم الشرعي وليست هي الحكم الشرعي. إذن هذه أيضا مقدمة أو يعني عبارة مهمة. يقول والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عن الحكم، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. بعد هذا نحن أيضا أعطينا عنوان للفقرة اللاحقة في ما ذكره السيد قدسة نفسه، أعطينا عنوان التعريف المشهور للحكم الشرعي. تحت هذا العنوان يقول السيد الأستاذ: وعلى هذا الضوء يكون، بعد أن طرح التعريف قال هو التشريع الصادر من المولى لتنظيم حياة الإنسان، يقول وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ، لا ننسى تحت عنوان التعريف المشهور للحكم الشرعي، يقول السيد: وعلى هذا الضوء يكون الخطأ أو من الخطأ يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي أو بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فهو أيضا سيسجل الإشكال بأنه ليس هو الخطاب الشرعي كما قبل قليل أشار لهذا. والإشكال الآخر الذي سيسجل على هذا التعريف أنه ليست الأحكام دائما ومنحصرة بأفعال المكلفين، وإنما حتى بغير أفعال المكلفين من الأشياء أو ذوات المكلفين أو الأشياء التي تخص المكلفين أو ما يمكن أن تدخل في خصوصية المكلفين أو في التأثير على المكلفين. يقول: إذن من الخطأ أن يعرف بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، أيضا بين قوسين وذلك، هذه يعني تضيف هذه الكلمة حتى تعرف هذا يعني تعليل للكلام السابق، وذلك عندنا نقاط أولى وثانية. وذلك أولا، فإن الخطاب الشرعي أو فإن الخطاب كاشف عن الحكم، لأننا قلنا وذلك فلا تناسب فإن، الأنسب أن تقول نقول لأن الخطاب، وأنا سجلت هنا بين قوسين إذا وصلت لكم يعني هذه التقييرات أو التوجيهات للعبارة، الكلام الذي أضيفه أضعه بين قوسين يختلفان عن يعني الأقواس أو التأشيرات الأخرى. فإن أو لأن الخطاب، لأن الخطاب كاشف عن الحكم، وأيضا بين قوسين ودال على الحكم، لأن الخطاب كاشف عن الحكم كما يقول السيد الأستاذ، ونضيف لها نقول ودال على الحكم. والحكم لماذا أضفنا هذه العبارة أيضا يعني حتى نتعلم يعني أسلوب التدريس وكيف يعني ننتزع عبارات وعناوين؟ لأنه ماذا قال السيد؟ قال فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب. فعندما صار الكلام عن المدلول ف أردنا أن نبين لكم مسبقا ما هو الدال. إذن عندنا دال ومدلول، هو لم يشر إلى الدال، قال خطاب ومقابل خطاب المدلول، وبالمقابلة المدلول مقابل الدال، فالخطاب هو الدال. إذن فإن أو لأن الخطاب كاشف عن الحكم ودال على الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب. وأما الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب، وأما الحكم كما قلنا فهو مدلول الخطاب. هذا أولا قلنا وذلك أولا، فإن الخطاب تحدث عن الخطاب وقال بأن الخطاب هو مبرز، هو دال، هو كاشف. أما المدلول والمعنى والمفهوم الذي يدل على هذا اللفظ هو ذاك المعنى، المفهوم هو الخطاب الشرعي أو هو الحكم الشرعي. ثانيا أضف إلى ذلك، قلنا يوجد إشكالان على تعريف المشهور. الإشكال الأول أنه ليس الخطاب هو مدلول الخطاب، والإشكال الثاني أنه الحكم لا يتعلق فقط بأفعال المكلفين، وإنما يتعلق بذات المكلف وبالأشياء الأخرى التي تحيط بالمكلف. إذن ثانيا هذا الإشكال الثاني، يقول أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم. لماذا يريد أن يعلل هذا التعليل الثاني أو هذا الإشكال الثاني الذي سجله على المشهور، على المشهور، على تعريف المشهور، يقول لماذا يعني نقول بأنه لا يتعلق فقط بأفعال المكلفين؟ لماذا تعلق بذات المكلف أو لماذا تعلق بغير أفعال المكلفين؟ لا يقتصر على التعلق بفعل المكلف، الحكم الشرعي لا يقتصر على التعلق بفعل المكلف، وإنما أيضا يتعلق بأشياء أخرى. لماذا يعلل هذا؟ يقول لأن الهدف من الحكم الشرعي ما هو؟ قبل قليل بالتعليل ذكرنا تنظيم حياة الإنسان. إذن الإنسان يعني ليس يتواجد معه ويلازمه ويؤثر فيه فقط الفعل، وإنما كل الأشياء المحيطة بالإنسان تؤثر في الإنسان، في وجود الإنسان، في تنظيم حياة الإنسان، في شؤون الإنسان، في ممات الإنسان. إذن يقول لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف أي هدف تنظيم حياة الإنسان كما يحصل بخطاب متعلق بالأفعال، إذا خطاب تعلق بالأفعال هذا يؤدي إلى تنظيم لحياة الإنسان من جانب أو من جوانب، لكن تبقى جوانب أخرى تحتاج إلى خطابات تتعلق بأي شيء، تتعلق بالأشياء أو تتعلق بذات الإنسان وليس بفعل الإنسان. يعني إن شاء الله خلال الكلام سنعرف ماذا يقصد من هذا الكلام لمن لم يفهم ما يراد منه. نقول لأن الهدف، لاحظ بعد أن انتهينا من الإشكال الثاني الذي سجله المشهور كأنما عبارة جديدة، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف فيه يعني حيثيتان أو فيه قسمان، أولا وثانيا. أولا كما يحصل الهدف، ما هو الهدف؟ تنظيم حياة الناس أو تنظيم حياة الإنسان. هذا الهدف كما يحصل، أولا كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، ثانيا كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم، يعطيك المثال من قبيل الأحكام. التفت جيدا، فقط أريد يعني لمن يقرر، قلنا هذا الهدف لأن الهدف من حكم الشرع تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف أولا وثانيا، الآن نحن أين؟ في ثانيا. ثانيا يقول وكذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي، أيضا عندنا هنا أليف وباء، أليف تنظيم، لاحظ من قبيل أحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، هذا ما ذكره السيد للتوضيح أيضا لنا ولكم كلنا، إن شاء الله نستفيد من الأمثلة وربما المثال يقرب ويبعد وإن شاء الله يكون مقربا لنا جميعا. أيضا بين قوسين سجلت هذه الأبواب، مثلا ما هي الأحكام التي يتحدث عنها هنا التي تنظم حياة الزوجية ولا هي ليست متعلقة بفعل المكلف؟ ما هي؟ مثلا يأتيك أحكام شروط الزواج، شروط الزواج، صحة العقد كذا وكذا وكذا، ليست لها علاقة، غير موجهة للمكلف. يعني عندما تقرأ شروط الزواج هل تكون ملزم بأن تتزوج؟ أو عندما تقرأ شروط الطلاق هل تكون ملزما بأن تطلق؟ لا تكون ملزما بالتطليق ولا بالتزويج. واضحة هذه؟ تعلقت بشؤون زوجية بشيء يخص الإنسان لكن ليس بفعل الإنسان، ليس بالفعل وإنما بذات الشخص. إذن أليف تنظيم علاقة الزوجية، وتعتبر الزوجة أو المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، قلنا مثلا شروط الزواج كذا وكذا وكذا، أو شروط عقد الزواج كذا وكذا وكذا، أو شروط الطلاق كذا وكذا، أو يقال الزواج الصحيح كذا، الزواج الباطل كذا، الطلاق الصحيح شروطه كذا، هذه لا علاقة لها بأفعال المكلفين. نعم يلازمها كل حكم من أحكام الوضعية، يلازمه حكم من أحكام تكليفية للتعلق ب فعل المكلف، يعني الزواج بعد أن يتم الزواج يجب على الزوج أن يصرف أو ينفق على الزوجة، يجب على الزوجة أن تمكن الزوج. هذه أحكام تتعلق بالأفعال لكنها ليست هي الأحكام التي نشير إليها في هذا المورد. إذن نقول كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم بأشياء أخرى تدخل في حياتهم. والخطابات التي من قبيل أحكام الخطابات التي أولين قلنا أو أليف تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، وباء أو تنظيم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة. أيضا بين قوسين كمثال للتوضيح، مثلا يشترط في صحة الملكية، تأتي مثلا رواية أو أحكام يشترط في صحة الملكية كذا وكذا وكذا، هذا الكلام وهذه الشروط وهذا المورد، لنقول هذا المورد الشرعي لو صدر لا يلزمك أن تذهب وتتملك شيئا. شروط البيع، شروط بيع مثلا الدابة أو شروط البيع بصورة عامة، هل عندما تسمع ما هي شروط البيع أو صحة البيع هل يلزمك أن تبيع ما عندك؟ صحة الشراء أو صحة البيع هل يلزمك أن تشتري؟ لا يلزمك، لا تتعلق بفعل المكلف. هذا ليس كخطاب صلي وصوم وزكي وغيرها من خطابات تتعلق بأفعال المكلفين. إذن مثلا شروط الزواج كذا وكذا ذكرناه، باء قلنا أو تنظيم علاقة الملكية وتعتبر أو تعتبر الشخص مالكا للمال، أو تنظيم علاقة الملكية كلام للسيد رحمة الله عليه، يقول أو تنظيم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، قلنا كمثال يشترط في صحة الملكية كذا وكذا، أو نقول الملكية باطلة لكذا وكذا، أو الملكية متزلزلة وشروط الملكية التامة أو الثابتة، أو مقدمات الملكية متزلزلة أو أسباب تزلزل الملكية، هذه كلها لا علاقة لها بأفعال المكلفين. أيضا يقول السيد الأستاذ فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم بذات المكلف وليس بفعل المكلف، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. ماذا يقصد متعلق بالمال؟ أيضا بين قوسين، يعني المال ليس فقط النقد، وإنما سجلنا بين قوسين متعلق بالمال. أولا من يعني مصادق المال النقد كالدينار والدولار والدرهم وغيرها. ثانيا الأعيان، يعني عين الأشياء كالأرض والدار والدابة والسيارة وغيرها. بعد هذا أيضا عنوان آخر جديد، التعريف المختار للحكم الشرعي. إذن طرح المشهور أو تعريف المشهور وأشكل على تعريف المشهور، والآن يطرح التعريف المختار ونحن أشرنا إليه سابقا. يقول فالأفضل إذن، ما هو الأفضل؟ فالأفضل إذن استبدال الصيغة أو صيغة المشهور بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، هذا ذكرناه سابقا، لكن أيضا لتنظيم حياة الإنسان بعد هذا يحتاج إلى تفريع أكثر. يقول سواء كان متعلقا بأفعال المكلف أو بأفعال الإنسان لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخل في حياته، هذا هو التعريف المختار. إذن ما هو التعريف المختار؟ تعريف الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. تحت عنوان أيضا آخر وهو تقسيم الحكم الشرعي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين. الأول، لاحظ، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين. أيضا أعطيت للقسم الأول، هو يقول أحدهما وبعدها يقول والآخر، فأحدهما سجلت الحكم التكليفي والثاني هو الحكم الوضعي، فيقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم التكليفي، يقول السيد أحدهما الحكم الشرعي، هي التكليفي، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه، أي الموجه لسلوك الإنسان مباشرة في مختلف جوانب حياته، أي حياة الحياة الشخصية، في مختلف جوانب حياته الشخصية. أيضا بين قوسين كمثال، كحرمة شرب الخمر، هو ماذا يقول السيد؟ يقول الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية. فنحن لكل عنوان من هذه العناوين أتينا بمثال للتقريب. إذن نقرأ العبارة الآن مع ما ذكرناه من مثال. يقول الحكم الشرعي، ما هو الحكم التكليفي؟ هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية كحرمة شرب الخمر، والعبادية كوجوب الصلاة، والعائلية كوجوب الإنفاق على بعض الأقارب، والاجتماعية كإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. أيضا نرجع إلى كلام السيد، يقول التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، وهنا يذكر الأمثلة كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة أحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم، نحن ذكرناها مع كل عنوان. هذا الحكم التكليفي. إذن الآن ما هو الحكم التكليفي؟ نأخذ من كل هذا الكلام، والحكم الذي يتعلق بالفعل أم بالأشياء والذات؟ يتعلق بالفعل. إذن الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق أم بالفعل. إذن بقي الحكم الوضعي، بأي شيء يتعلق؟ لا يتعلق بالفعل، يتعلق بغير الفعل، يتعلق بالذات ويتعلق بالأشياء. إذن الحكم الثاني قلنا، أو القسم الثاني، الحكم الوضعي، يقول السيد، والآخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، أو لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، يعني إما لا يكون موجها لأفعال الإنسان أو لفعل الإنسان، أو لا يكون هو موجها لفعل الإنسان بالمباشرة. لكن قلنا لكل حكم وضعي يلازمه مجموعة من الأحكام التكليفية، فهو بصورة غير مباشرة يوجه سلوك الإنسان، يوجه أفعال الإنسان، لكن بالمباشرة هو لا يوجه، لكن بصورة غير مباشرة. إذن يقول الحكم الوضعي، والآخر هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو يعرف أيضا أكثر، يقول وهو حكم يشرع وضعا معينا، يشرع وضعا معينا، هذا الوضع المعين يكون له تأثير غير مباشر في أفعال الإنسان، يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان. إذن الحكم الوضعي، وهو كل حكم، هذا تعريف الحكم الوضعي، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان. إذن الحكم التكليفي له تأثير مباشر في سلوك الإنسان وفعل الإنسان، الحكم الوضعي ليس له تأثير مباشر في فعل الإنسان وسلوك الإنسان، لكن له تأثير مباشر بأشياء تتعلق بفعل الإنسان، تؤثر في فعل الإنسان، تكون لها ملازمات مع فعل الإنسان وسلوك الإنسان. يذكر الأمثلة، يقول من قبيل، للحكم الوضعي مثال، من قبيل أحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها أولا وثانيا، أولا فإنها أولا تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، بصورة مباشرة بين ذاتين، ليس فيه أمر عندما تسمع شروط الزواج أو صحة العلاقة الزوجية أو صحة عقد الزواج، لا يوجد فيه إلزام بالتزويج. إذن تشرع بصورة مباشرة علاقة، هيئة ووضع بين ذوات، بين إنسانين، بين شخصين، بين ذاتين. تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، هذا أولا. ثانيا وتؤثر، إذن بصورة مباشرة هي تشرع علاقة بين ذوات الآن. ثانيا وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك. ماذا يقصد؟ يقول وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، أيضا من يريد أن يحرك، يعني من يرجع إلى الكتاب، يعني وتؤثر بصورة غير بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، أي توجه السلوك. لأن المرأة، لاحظ كيف تؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وفي الفعل، يقول لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة، بعد أن تصبح زوجة مثلا، تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. بعد هذا ننتقل إلى عنوان آخر، وهو الارتباط بين الأحكام الوضعية والتكليفية، أيضا هذا المعنى أشرنا إليه قبل قليل. يقول والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. لا ننسى، ما هو الحكم التكليفي؟ هو التشريع الذي يتعلق بأفعال المكلفين. ما هو الحكم الوضعي؟ هو الذي يتعلق بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى لكن له تأثير غير مباشر بالفعل وبالسلوك. إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعي وضعي. لا ننسى التقسيم، الحكم الشرعي يقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. يعني في الأصل ماذا نقول؟ حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي وضعي. يقول فالزوجية حكم شرعي وضعي، توجد إلى جانبه أحكام تكليفية. ما هي الأحكام التكليفية التي تلازم الحكم الوضعي في الزوجية؟ يقول وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة. أيضا مثال آخر يقول والملكية حكم شرعي وضعي، توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة التصرف أو حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، وهكذا من أمثلة. بعدها ينتقل إلى أقسام الحكم التكليفي. يقول ينقسم الحكم التكليفي، قلنا إلى الحلقة الثانية ونبحث عن العناوين. أقسام الحكم التكليفي، ينقسم الحكم التكليفي وهو المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة، ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. إذن عندي حكم تكليفي وحكم وضعي. عرفنا معنى التكليفي والوضعي، الآن يأتي إلى التكليفي ويقسم الحكم التكليفي، وهو في الأصل ما اسمه؟ الحكم الشرعي التكليفي. فمرة نقول الحكم التكليفي، مرة نقول التكليفي مقابل الوضعي. إذن عندي الحكم الشرعي التكليفي، أو تحت عنوان أقسام الحكم التكليفي، ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق أين؟ بأي شيء؟ بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة، إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي. القسم الأول الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. القسم الأول الوجوب، الوجوب وهو حكم شرعي، هذه الكلمة مهمة، يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. فهذا عنوان البحث أو البعث، عفوا، عنوان البعث والإرسال. هذه من إبداعات السيد الأستاذ المعلم، إن شاء الله في المراحل البحثية اللاحقة نعرف كيف يعني أتى بهذا العنوان وبهذا المعنى، وكيف صار له مدخلية في دفع كثير من الإشكالات وفي إتمام ما أسسه من نظريات. يقول الوجوب وهو حكم شرعي ماذا يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. أيضا هذه يعني نقول نستحضر في أذهاننا دائما مع الوجوب عندي بعث وعندي إلزام. هذا أين في الوجوب؟ عندي بعث وعندي إلزام، يعني يبعث نحو الشيء وعلى نحو الإلزام أو بدرجة الإلزام، يعني لا يسمح بالرجوع، لا يسمح بالتخلف، لا يسمح بعدم الذهاب. إذن هذا الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعادة أو إعانة المعوزين على ولي الأمر. ثانيا الاستحباب القسم الثاني، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي لاحظ هو الاستحباب أيضا بعث، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به، هنا سيأتي الاختلاف مع الوجوب، بدرجة هناك كان بدرجة الإلزام، هذه بدرجة دون الإلزام، يعني يسمح بالترك، يسمح بعدم الذهاب. إذن الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء، يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. إذن ماذا علينا أن نستحضر من الاستحباب؟ أيضا نستحضر معنى البعث ودرجة عدم الإلزام أو الدرجة التي هي دون الإلزام. يقول ولهذا توجد إلى جانبه، هذه ما دون الإلزام ماذا يستلزم؟ يقول ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل. القسم الثالث الحرمة، الحرمة وهو حكم شرعي مقابل أنه يبعث هنا يزجر، يمنع، يحبس، يمنع أو يزجر، يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. لاحظ الحرمة تشترك مع الوجوب أي شيء بالإلزام. فعندما نقول يعني أيضا هذه معلومة تكون لكم، عندما تسمع بأن يوجد أحكام إلزامية ماذا نقصد بالحكم الإلزامي؟ نقصد الوجوب والحرمة. لاحظوا من هنا يوجد إلزام في الحرمة وإلزام في الوجوب، فعندما نسمع بحكم إلزامي يعني يقصد به الوجوب والحرمة، مع مقابل هذا نسمع بالترخيصي يعني يقصد به الاستحباب والكراهة والإباحة. إذن نأتي للقسم الثالث الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا، حرمة الزنا، بيع أو حرمة بيع الأسلحة من أعداء الإسلام. هذه أيضا عندما تمر عليكم في الروايات أو الكتب الفقهية مثل بيع من، يعني نحن نستعمل بيع إلى، فعندما تأتي من هي عملية مقابلة، يعني بيع وشراء، البيع والشراء عملية مقابلة، فإذا تأتي من يعني نحن نستعمل أنه إلى، بعت له الشيء وبعت منه. إذن هذه إذا مرت عليكم لا تنسون هذه الملاحظة. الرابع وهو الكراهة القسم الرابع، وهي حكم شرعي يشترك مع الحرمة بالزجر، يزجر عن الشيء الذي تعلق به ويشترك مع الاستحباب بدون الإلزام. إذن هو يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. لاحظ عندما قال الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، يعني أولا فصل أتى بنقطة الاختلاف بين الحرمة والوجوب، قال زجر وبعث، وقال كمماثلة بينهما في أي شيء؟ في الإلزام وفي الاستحباب والكراهة، أيضا يكون الفرق بينهما بإشارة إلى المشترك وبإشارة إلى الاختلاف. فلذلك قال في الكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، فذكر الزجر والبعث وأي بأي شيء يشتركان دون الإلزام، وهناك يشتركان بالإلزام. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه نحن يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. نخجل أن نذكر هذه يعني كيف ذكرها السيد قدسة نفسه، هاي تعطي مجال لكثير من الانحرافات والتسويفات. يقول: ومثال المكروه خلف الوعد. نحن نتردد يعني نعبر هذه القضية، لكن هذا ألزمنا بأن نذكر هذه. لكن أيضا الإلزام بذكر هذه القضية، نقول يعني عندما يخجل الإنسان أن يقول بأن خلف الوعد مكروه، يعني يجوز لك أن تخلف الوعد. طبعا خلف الوعد عند الآخرين أهل الفسق والفجور عندهم مستحب، طبعا كل شيء بشروطه. هذا إذا لم يستلزم، يعني خلف الوعد إذا استلزم الغيبة، استلزم أن تكون كذابا وتوصف بالكذاب، استلزم يعني هتك لي يعني حرمة إنسان، أو هتك لي حرمة الإنسان نفس الإنسان، يعني يوجد ملازمات لكل فعل. هذا من الجانب الشرعي، هذه الحرمة الشرعية. الكلام الذي تحدثنا عن الحكم الشرعي، هذا الحكم التكليفي، يعني يقسم إلى يعني الحكم يقسم الحكم الشرعي يقسم إلى تكليفي ووضعي. أما هذه تسمى يعني حرمة شرعية. يوجد حرمة أخلاقية وتحدثنا عن الجانب الأخلاقي، لكن أيضا يعني ولا بس التعريج إلى هذه القضية، يعني لا أعرف يعني لحد هذه اللحظة لا أصدق. يعني بالأمس شاهدت يعني مقطع من المحاضرة، يعني فعلا يعني أثار استغرابي وعجبي كيف شخص يقبل لنفسه، رجل كبير السن يدعي المرجعية، لا أعرف كم عمره، يعني يتحدث ويهم نفسه ويجلس على منبر ويتحدث مع الناس يدافع عن السب. يعني أنتم لا تتصوروا بأن الكلام يعني العاجي السب، ليس هذا، صدقوني. يتحدث يعني هو يقصد الفحش، يقصد الكلام الفاحش يعني فيما بينهم، يعني يعتبر الكلام الفاحش بحد الخليفة الأول والثاني مستحب، يعتبر الكلام الفاحش بحق أم المؤمنين والطعن بشرفها بشرف النبي يعتبره مستحبا، يعني فيما بينهم لا يوجد بينهم تحفظ، هذه كما يقولون من القلم العريض، يعني يتحدثون في بينهم بهذا المستوى من الفحش. لا تعجب من هذه حقيقة واقعة. يعني كيف يعني أعرف كيف تتصور شخص يجلس في ذلك المنبر ويتحدث ويدافع عن السب الفاحش، ويستشهد بآيات قرآنية، وأيضا يعني على هذا الفحش يقول الله استعمل الألفاظ الفاحش، الله استعمل السب الفاحش. وبهذا يعني هذا الجهل الذي نتحدث عنه. فهنا يقول: عندي قرآن وعندي رواية. نحن ألفتناكم إلى هذا الأمر، قلنا لكم من يتحدث بالقرآن كما يتحدث النواصب بالقرآن عند المغالطة، فمثل هذا الشخص أيضا يتحدث بالقرآن ويريد أن يطرح كل الروايات ويطعن بكل الروايات التي تنهى عن السب. فنحن ذكرنا لكم سابقا، قلنا إذا دل هذا على شيء فإنه يدل على انحراف هذا الشخص، لأنه بالملازمة يدعي أن أهل البيت، يعني يثبت الروايات فيدعي أن أهل البيت، يدعي أن أمير المؤمنين سلام الله لم يفهم القرآن وخالف القرآن بأنه نهى عن السب، وهو المرجع الفلاني فهم القرآن وطرح كل الروايات والمواقف والسلوك والأخلاقيات التي مر بها أهل البيت والتي حث عليها أهل البيت سلام الله عليهم، والتي بعث النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يتم مكارم الأخلاق. ويتم مكارم الأخلاق يأتي زيد وعمر من الناس ويحكي بكل الفواحش ويعلم الآخرين على فعل الفاحشة، وتجدون بأنهم يعني فعلا كنعثل لهم هيئة، وأيضا أصحابهم أيضا. نحن قلنا كل مكلف لحد ما له يعني صفة مشابهة مع المرجع. هذه أيضا ربما بعضكم جرب هذه، دائما يوجد يعني شبيه الشيء ينجذب إلى الآخر، ينجذب إليه. فهو أيضا أصحابهم الأكثر أيضا هم كصفات نعثل، تعرفون نعثل كأنه إنسان أسامي ونزيه وعرفاني وزاهد وحده ودبى ظهره بسبب العبادة، لكن عندما ينفتح على أم المؤمنين وينفتح على الأول والثاني لا يوجد أي تحفظ، يحكي كل شيء وينطق بكل شيء. إذن عندنا الكراهة كما قلنا وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. الإباحة وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده. ما هي الإباحة؟ وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. بعد هذا يدخل في بحوث علم الأصول تحت عنوان بحوث علم الأصول، عنوان آخر تنويع البحث. الآن سيشرح، يقول كيف هو يعطي المبرر، لأنه هذا البحث يعتبر يعني يعتبر بحثا جديدا في الطرح، فعليه أن يعطي لكل خطوة يخطوها، لكل ما يكتب، لكل ما يرتب وينظم، يعطي المبرر لهذا التنظيم. فيقول تنويع البحث يأتي إلى فعل المكلف، ومن فعل المكلف ينتقل، يعني يقول ماذا يفعل المكلف هنا المجتهد، يأتي من فعل المجتهد، من فعل الفقيه، ومن فعل الفقيه يعرف، من خلال فعل الفقيه يعرف أي سلوك وأي عناصر وأي خطوات وأي برهان يستك الفقيه، وعلى الأساس يقول أنا مثلا سأطرح هذه القضية بهذا التوجه أو بهذا الاتجاه أو بهذه الصيغة الموافقة لعمل الفقيه أو موافقة لطريق الاستنباط، أو سأخالف هذه على الطريقة مثلا القديمة أو المنهج القديم. يقول تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، أيضا بين قوسين نقول فإنه يقوم بخطوة أولى، فإن لم تتم قام بخطوة ثانية. إذن كم خطوة عندنا؟ عندنا خطوتان، واحدة مترتبة على الثانية، يعني يأتي للخطوة الأولى، إن تحققت تنتفي الثانية، إن لم تتحقق الأولى ينتقل إلى الثانية. إذن الثانية متى يشتغل بها الفقيه؟ بعد انتفاء الأولى. أما إذا الخطوة الأولى أتت بنتيجة وتوصلت إلى نتيجة يحتاج الثانية، لا يحتاج إلى ثانية. هذه العبارة تسجل عندكم، فإنه يقوم بخطوة أولى فإن لم تتم قام بالخطوة الثانية. إذن ما هي الخطوة الأولى والثانية؟ الخطوة الأولى استنباط، هذه أيضا نحن أعطينا هذا العنوان، الخطوة الأولى استنباط على أساس الدليل. إذا نقول الدليل مقابل الأصل، يعني الدليل المحرز، نحن عندنا دليل محرز وأصل عملي، فإذا قلنا الدليل أو دليل محرز يعني نقصد به الدليل المحرز، وإذا كان الكلام مقابل الأصل العملي، وإذا حكينا عن الجامع بين الدليل المحرز والأصل العملي فهو يشمل المحرز، إذا قلنا بالدليل ونقصد به الجامع بين الدليل المحرز والأصل العملي فبالتأكيد هو يشمل الاثنين. إذن الخطوة الأولى استنباط على أساس الدليل أو على أساس الدليل المحرز. يقول لاحظ يتحدث عن عمل الفقيه، يقول يتساءل في البداية، من يتساءل؟ الفقيه. يقول ما هو نوع الحكم الشرعي بالإقامة؟ هل هو وجوب؟ يعني عرفنا الأحكام، هل هو وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة؟ يقول ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ خطوة أخرى، فإن حصل الفقيه على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة مقدمة أخرى أو نتيجة، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه. على أي أساس؟ على أساس هذا الدليل الذي كشف له عن نوع الحكم الشرعي للإقامة. فهنا عندما حصل على دليل كشف عن الحكم الشرعي، هذا الاستنباط يكون على أساس الدليل. أي دليل نقصد هنا؟ الدليل المحرز، لأننا نتحدث عن الأصل العملي. إذن الآن عمل الفقيه أول خطوة في الخطوة الأولى يستدل على الحكم الشرعي بالدليل المحرز أم بالأصل العملي؟ بالدليل المحرز. التفت إلى هذه يعني الخطوة وهذه لهذه الفكرة، بأنه يأتي أولا يبحث عن دليل محرز يكشف عن الحكم الشرعي، إن وجد الدليل فبها، وإذا لم يجد الدليل لا يذهب إلى الرأي والاستحسان، وإنما يذهب إلى الأصل العملي، إلى البراءة أو إلى الاحتياط أو إلى العلم الإجمالي أو نتيجة الإجمالي، سيأتي يعني معنى الأصل العملي. إذن الآن هل يستطيع المكلف أو المجتهد أن يأتي مباشرة إلى الأصل العملي لاستنباط الحكم الشرعي؟ نقول لا يصح أن يأتي إلى الأصل العملي لاستنباط الحكم الشرعي، عليه أن يبحث عن الدليل المحرز الذي يكشف عن الحكم، وإذا لم يجد الدليل المحرز الكاشف عن الحكم، وإذا لم يستطع التوصل إلى الحكم ويكشف الحكم الدال على هذه الواقعة، إذن صار الحكم مشكوكا، فينتقل إلى الأصول العملية. إذن يكون هذا الاستنباط استنباطا قائما على أساس الدليل. هذه هي خطوة، الخطوة الأولى التي أعطيناها استنباط على أساس الدليل أو على أساس الدليل المحرز. الخطوة الثانية استنباط على أساس الأصل، على أساس الأصل أو على أساس الأصل العملي. أيضا هنا الكلام فيه مقدمات أو نقاط. نقول وإن لم يحصل الفقيه على دليل، يرجع إلى الخطوة الأولى، يقول وإن لم يحصل، لأن الكلام الخطوة الثانية نحن أعطيناه كعنوان، يقول وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا، بين قوسين سجل مشكوكا، لأنه يعني بعد هذا لا يأتينا عنوان مجهول، كله سيكون عند الشك في الحكم الشرعي، ننتقل إلى الأصل العملي، فيأتينا عنوان الشك، فسجل أنت مع قرب هذه مجهولا بين قوسين مشكوكا، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا أو مشكوكا للفقيه. إذن ماذا يعمل هنا؟ الخطوة الأخرى يقول وفي هذه، يعني الخطوة الأخرى أو النقطة الأخرى في داخل الخطوة الثانية، يقول وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول قال ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، يبحث عن نوع الحكم الشرعي، يبحث عن الحكم الشرعي. هنا يبدل السؤال، لماذا بدل السؤال؟ لأنه حاول ولم يصل إلى الحكم الشرعي، لم يعرف الحكم الشرعي، بقي شاكا بالحكم الشرعي، يغير السؤال. يقول يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي، يقول بدل ما يقول ما هو الحكم الشرعي أو ما نوع الحكم الشرعي، يقول ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول. يعني يقول أنا عندي حكم شرعي مجهول، الآن ما هي الوظيفة العملية، ما هي القاعدة التي يتبعها، أو ما هو الأصل العملي الذي يتبعه في مثل هذا الحكم المجهول أو المشكوك. يقول وهذه القواعد ماذا تسمى؟ الأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم، لما إيجاب يعني وجوب وحرمة، يعني كل إلزام، إذن حتى يعني تعلمنا عندما نقول إلزام يعني يشمل الوجوب والحرمة، وهي القاعدة، يقول السيد طبعا، يقول وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول أو مشكوك إن لم يقم عليه دليل، فأولا وثانيا كل إيجاب أي كل وجوب مشكوك لم يقم عليه دليل، أو كل تحريم مشكوك لم يقم عليه دليل، يقول أولا فلا أثر له على سلوك الإنسان. هذا من أين يستفيد؟ هذا من أصالة البراءة. فأصالة البراءة ماذا تقول أو ماذا نستفيد منها أو ماذا يستفيد منها الفقيه؟ يقول إذا حصل عندك شك في الحرمة، تحتمل حرمة هذا الشيء أو هذا الأمر أو هذا الفعل، تشك، لم تتيقن، لم تحرز الحكم الدال على الحرمة، تقول إذن أجري البراءة، إذن يكون الإنسان في حل، في ترخيص، في حرية من أمره. هذا بالنسبة إلى الشك في الحرمة. أيضا في الوجوب تقول هل هذا الفعل واجب أو لا، تشك في الوجوب، تقول هل أتي به على نحو الوجوب أو أترك، تقول ألتجئ إلى ويلتجئ الفقيه إلى أصالة البراءة في هذا المورد. يقول هنا يجري أو يعني مقدمات هذا المورد تلزم الفقيه بأن يجري فيه أصالة البراءة دون أصالة الاحتياط، فإذن يقول هذا الفعل ليس بواجب، فيكون الإنسان يعطي الحكم الشرعي بأنه يكون المكلف في حل من أمره. يقول ومثاله أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول إن لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان. هذا أولا. ثانيا فلا أثر له على سلوك الإنسان أولا. ثانيا وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. أصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول في حالة الشك في الوجوب فلا وجوب عليك، في حالة الشك بالحرمة فلا حرمة عليك. واضح؟ هل يكفي هذا؟ يقول لا، ليس فقط هذا، نحن من هنا فصلنا أولا وثانيا، هذا التفصيل نحن فصلناه. لماذا فصلنا؟ لأنه هل يكفي في البراءة؟ البراءة هل يعني يكفي فيها أنها تنفي الوجوب وتنفي الحرمة؟ لا، ليس هذا، سيأتي الكلام في الأصول العملية على منهج السيد الأستاذ، ليس على منهج المشهور، على منهج السيد الأستاذ وعلى مباني السيد الأستاذ سنعرف بأن البراءة تأتي ما بعد الاحتياط بخلاف المشهور. المشهور عندهم الحكم الأولي والقاعدة الأولية هي البراءة وبعدها يأتي الاحتياط. على مبنى سيد الأستاذ هذا يعني له تأثير في الأحكام الشرعية، أما هذه من يعرفها من الجماعة هناك؟ لا أحد يعرف هذه المعاني. أما على رأي سيد الأستاذ لا، عنده أصالة الاحتياط هي الأولى وبعدها تأتي البراءة، فيقول البراءة تنفي الحكم الشرعي أولا. إذن وإذا انتفى الحكم الشرعي عندنا قاعدة أولية تقول لا شككت بالحكم فيجب عليك الاحتياط، فيقول تنفي الحكم الشرعي، هذا تنفي الحكم يعني الدليل المحرز، تنفي الحكم المحرز أو المنكشف أو المحتمل الانكشاف، هذا تنفيه، تنفي الدليل المحرز أو تنفي الحكم المنكشف بالدليل المحرز، هذا أولا تنفي الحكم، وثانيا تنفي الأصل. أي أصل؟ تنفي أصالة الاحتياط. فعمل البراءة على مبنى سيد الأستاذ لها تأثيران، التأثير الأول أنها تنفي الحكم أو تنفي الدليل المحرز، وثانيا تنفي الأصل. واضح أو لا؟ إذن هذه أصالة البراءة، إذن لا أثر لها، لا فلا أثر له على سلوك الإنسان كفعل مباشر وكحكم يحرك ويبعث الإنسان نحو الفعل، وليس له تأثير أيضا، وأيضا ينفي أصالة الاحتياط. يقول فلا أثر له على سلوك الإنسان، هذا الحكم المشكوك لا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما، لاحظ ليس بالحكم المشكوك، ليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، من ناحية أي شيء، من ناحية الحكم المشكوك، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. إذن أعيد هذه العبارة، يقول ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول أو مشكوك كما قلنا لم يقم عليه دليل، أي لم يثبت بدليل، فلا أثر له على أولا فلا أثر له على سلوك الإنسان، ثانيا وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته. إذن النقطة هذه أولا فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني نحن نوجه هذه العبارة، هذا بلحاظ الحكم الشرعي. والنقطة الثانية، ليس الإنسان ملزم بالاحتياط بلحاظ الأصل العملي، هناك بلحاظ الدليل المحرز، هنا بلحاظ الأصل العملي. نقطة أخرى يقول: ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس، إذا قلنا انتفى الحكم وانتفى أصالة الاحتياط، إذن يكون الحكم على أساس الأصل العملي وهو أصالة البراءة. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز، أو بدلا عن الدليل، قلنا نحكي أصل عملي ونقول دليل، يعني نقصد به دليل المحرز. والفرق يقول: ما هو الفرق بين الأصل والدليل؟ إذا صار عندي دليل مقابل أصل، أو قلنا دليل محرز مقابل أصل. يقول: والفرق بين الأصل والدليل هو ينتقل إلى، يقول: والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين. يعني قال: ما هو الفرق؟ ذكر فقط يعني خصوصية للأصل، وترك يعني الفهم للقارئ أو للطالب، هو يفهم الأصل أو الدليل المحرز. نحن فصلنا هذه القضية، نقول: والفرق بين الأصل والدليل أولا وثانيا. أولا، أن الدليل أو الدليل المحرز يحرز الواقع ويكشف عن الحكم. الدليل أو الدليل المحرز، هذه عبارة كلها جديدة. أولا، الدليل المحرز أو الدليل يحرز الواقع ويكشف عن الحكم، فيه كشف عن الحكم، هذا الدليل المحرز. ثانيا، أن الأصل، أما الأصل يعني أن الأصل العملي، الأصل لا يحرز الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نحو من الاستنباط عن الأصل. يقول هذا أيضا نحو من الاستنباط، أيضا فيها بذل جهد، وفيها تشخيص للمورد وما يحتف به المورد حتى يحدد هل تجري القاعدة العملية الأولى الأصالة، أصالة الاحتياط أو البراءة، أو تجري القاعدة البراءة أو الاحتياط حسب المورد وحسب ما يحتف به من شروط وضوابط. يقول: ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما هذا ذكرناه أيضا سابقا وأشرنا إليه، الأول الاستنباط القائم على أساس الدليل، أي دليل؟ على أساس الدليل المحرز، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، أو على أساس الأصل المستمد من أصالة البراءة. يعني هذه مقابلات، نقول أصل ودليل، أصل عملي دليل محرز، أصل عملي ودليل. يعني هذه إن شاء الله نريد أن يعني يستأنس الذهن بسماعها وتعرف عليها. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يقول فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة كما عرفناه في عملية الاستنباط، فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. أي نوعين يتحدث عنهما؟ هذا الاستنباط القائم على أساس الدليل، والاستنباط القائم على أساس الأصل. يقول فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. أيضا نعتذر ممن سيتململ وينزعج مما سنطرح الآن، سجلنا تعليقا ل فائدة للطلبة والباحثين ولمن يريد أن يستفيد. يعني هو استفهام حتى نحرك الأذهان جميعا. تعليق تحت هذا التعليق عندنا، سجلت استفهام وجوابه. قلنا أن قلت إشكال ورد إشكال، سؤال جواب، تعبير مختلفة تأتي يعني تؤدي نفس الغرض. هنا في هذا التعليق سجلت استفهام وجواب استفهام. استفهام، نقول لماذا ذكر هذه العبارة؟ ماذا قال في المقدمة الأخيرة في آخر خطوة؟ ماذا قال سيد؟ قال فهو يزود كل النوعين بعناصره المشتركة. أي نوع؟ الاستدلال الأول والاستدلال الثاني، الاستنباط الأول والاستنباط الثاني، الاستنباط القائم على أساس الدليل والاستنباط القائم على أساس الأصل. يقول يزود كل نوع بعناصره المشتركة. نقول تعليق استفهام، لماذا ذكر هذه العبارة؟ ذكر بعناصره المشتركة، يعني كل نوع تحدث عن عناصره الخاصة به، كل استنباط تحدث عن عناصره الخاصة به، ولم يذكر بدلها يقول بالعناصر المشتركة، بدل أن يقول بعناصره المشتركة، يعني هو ذكر هذا بعناصر المشتركة، نقول لماذا لم يذكر بالعناصر المشتركة؟ خاصة نحن عرفنا علم الأصول هو العناصر المشتركة، العلم بالعناصر المشتركة في عمليات استنباط. لماذا هنا فصخ أو فصل العناصر؟ قال لكل نوع له عناصر، إذن لم تكن، يعني هذا يعني يوحي إلى أنه لا يوجد عناصر مشتركة، يوجد عناصر مشتركة في نصف الموارد، إلى حد ما نصف عمليات الاستنباط، نصف الأبواب، أبواب الفقه. واضح المسألة؟ سنقرأ العبارة. هو ماذا قال؟ قال فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. نحن نقول لماذا لم يقل فهو يزود كلا النوعين بالعناصر المشتركة، وهي عناصر مشتركة هنا وهنا، هي هو علم أصول أو هي عمليات استنباط وهو علم فقه، وهي عناصر مشتركة في عملية استنباط. لماذا فصل هذا الأمر وقال بعناصره المشتركة؟ يعني يجهز هذا القسم وهذا النوع بعناصر المشتركة، ويجهز هذا بعناصره المشتركة، وهذا يعني بأنه العناصر مشتركة في نصف المطلب أو المطالب أو الموارد، وهذه بالنصف، وهذا لنقل يعتبر إشكالا وقدحا في التعريف. إذن هذا هو الاستفهام، لماذا ذكر هذه العبارة بعناصره، عبارة بعناصر مشتركة، ولم يذكر بدلها بالعناصر المشتركة؟ الآن يعني فقط يعني اتضح الإشكال وفهم السؤال نصف الجواب. احنا اهم شيء نريد ان نفهم الفكره، وهل يصح الاستبدال بين العبارتين؟ ايضا استفهام في داخل استفهام. الجواب، هذا قلنا لتنميه الفكر يعني الملكه لنا جميعا ان شاء الله. جوابه، اولا نحن انا اقحمت هذه القضيه مجرد حتى يعني لا نستطيع ان نتعجل في يعني البحث الخارجي، نتمنى ان يعني نعيش يعني البحث الخارجي الأصولي، هذه أمنيتنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن نوفق لها وبركة دعاكم لنا إن شاء الله، ولا بس أن يعني نتفنن ونبين ما عندنا من قدرة في علم الأصول إن شاء الله حتى نعجز المقابل. يقول وهل يصح الاستبدال بين العبارتين؟ جوابه أولا وثانيا، أولا إن الأرجح والأنسب هو العبارة أو هي العبارة التي ذكرها المعلم الأستاذ في المتن. لماذا؟ لأن الكلام متفرع عن أي شيء؟ متفرع عن نوعين من الاستدلال أو من الاستنباط. إذن الكلام متفرع عن نوعين من الاستنباط، والنوعان، لاحظ التفت جيدا، ذكرنا سابقا النوعان من الاستدلال هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ قلنا لا يجتمعان، أما الأول طريق الأول فلا مجال للثاني، وأما ينتفي الأول فيأتي الثاني. واضح المسألة؟ فإذا هي واقعان، يوجد واحد، يوجد طريق واحد من الاستدلال يقوم به الفقيه، واضح؟ فعندما يأتي هذا ينتفي الآخر بالضرورة، فعندما يقوم الفقيه بعملية الاستدلال الأولى فلا يوجد إلا العناصر الخاصة بهذا الاستدلال أو بهذه الطريقة، وعندما تنتفي الأولى تنتفي معه العناصر، فماذا يأتي؟ يأتي إلى الطريقة الثانية، إلى النوع الثاني من الاستنباط، وهذا له عناصره، فتتواجد العناصر الثانية دون العناصر الأولى. واضح هذا الدفع؟ هذه الملكة الأصولية إن شاء الله، كلكم تكونون إن شاء الله من الأصول، تخرجون من هنا تغردون إن شاء الله في المواقع الأصولية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول جوابه أولا أن الأرجح والأنسب العبارة التي ذكرها المعلم الأستاذ في المتن، لأن الكلام لأن الكلام متفرع عن نوعين من الاستنباط، والنوعان لا يجتمعان معا في مورد واحد، فإما يجري الأول فلا يجري الثاني، وأما يجري الثاني بعد عدم إمكان جريان الأول. بمعنى أنه إذا تم النوع الأول من الاستنباط، أي الاستنباط على أساس الدليل، فإنه لا يجري النوع الثاني من الاستنباط، أي الاستنباط على أساس الأصل. وإذا تم النوع الثاني من الاستنباط، أي الاستنباط على أساس الأصل، فماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا على أن الاستنباط الأول غير تام، وإلا لمن انتقلنا للاستنباط الثاني. وإذا تم النوع الثاني من الاستنباط، أي الاستنباط على أساس الأصل، فإنه يكشف عن أنه لا يمكن جريان النوع الأول من الاستنباط، لأن شرط جريان الثاني هو عدم إمكان جريان الأول، حيث يبقى الحكم أو الواقع مجهولا أو مشكوكا. ولا يخفى عليكم أن النوع الأول من الاستنباط له عناصر مشتركة في أبواب الفقه. التفت جيدا، نحن قلنا عناصر مشتركة أن تشترك في عمليات الاستنباط. الآن لما نأتي على العملية الأولى أو النوع الأول من الاستنباط، ماذا نستعمل من عناصر مشتركة في العملية الأولى؟ من يعرف؟ نستعمل مثلا حجية الظهور وحجية خبر الثقة. التفت جيدا، نأتي إلى حجية الظهور وحجية خبر الثقة. هذا الإشكال الذي قلنا يعني سيفسخ أو يفصل الأدلة وكأنها أدلة غير مشتركة في كل الأبواب. نقول لا، تبقى مشتركة. هو لاحظ فقط العملية التي يقوم بها، يعني الجانب العملي، لاحظ الجانب العملي للمجتهد ولاحظ هذه العناصر وهذه العناصر، لكن تبقى العناصر مشتركة. كيف؟ عندما يأتي الفقيه يجري أو يسلك الطريق الأول من الاستنباط، ماذا يستخدم؟ يستخدم حجية خبر الواحد، حجية خبر الثقة، ويستخدم حجية الظهور. هذان عنصران مشتركان. الآن هذا العنصر المشترك حجية الظهور، حجية خبر الثقة، يستعمله في باب الاجتهاد والتقليد أم لا يستعمله؟ يستعمله. يستعمله في باب الطهارة ولا يستعمله؟ أو في كتاب الطهارة يستعمله. في الصلاة، في الحاج، في الزكاة، في الديات، كلها يستعمل. إذن هذا مشترك أم غير مشترك؟ يوجد فصل؟ لا يوجد فصل. قسمت الموارد؟ لم تقسم الموارد. وهكذا عندما تترك هذه القضية، لا يستطيع أن يسلك الطريق الأول، يلتجئ إلى الطريق الثاني. ماذا يستخدم؟ أما البراءة أو الاحتياط أو منجزات علم الإجمالي. الآن نقول هذه البراءة تجري في باب الإجتهاد والتقليد، تقول تجري. تجري في كتاب الطهارة أو باب الطهارة، تجري في كتاب الصلاة، تجري في كتاب الحج، تجري في كتاب الزكاة والديات وهكذا الآخرين، تجري في كل الأبواب. أين التنصيف؟ لا يوجد تنصيف. إذن هي عناصر مشتركة، وهذه شبهة مقابل البديهة. إذن نقول ولا يخفى عليكم أن النوع الأول من الاستنباط له عناصر مشتركة في أبواب الفقه، كحجية الظهور وحجية خبر الثقة، لكنها، أي هذه العناصر، تجري وتدخل في عملية الاستنباط من النوع الأول، ولا تجري ولا تدخل في عمليات الاستنباط من النوع الثاني. فإذا جرى الاستنباط من النوع الأول فإن عناصره تدخل وتجري من دون غيرها من عناصر، وأما إذا جرى الاستنباط من النوع الثاني فإن عناصره تدخل وتجري معه دون غيرها من عناصر. هذا أولا. ثانيا، الكلام السابق، يعني في أولا، لا نقصد به عدم صحة استعمال العبارة البديلة هذه. قلنا لماذا لا يبدل العبارة يقول بالعناصر المشتركة؟ نقول أيضا يصح هذا، لكن ذاك أرجح وأنسب كما ذكرنا، لكن هذا أيضا يصح أن يستعمل، لكن يكون بلحاظ معين. نقول الكلام السابق لا نقصد به عدم صحة استعمال العبارة البديلة التي هي بالعناصر المشتركة بدل بعناصره، نقول بل يصح استعمالها وتكون بلحاظ مجموع عمليات الاستنباط. يعني نقول بالعناصر المشتركة ويقصد مجموع العناصر التي تستعمل في الطريق الأول أو النوع الأول أو في النوع الثاني، ينظر إلى العناصر بمجموعها. بل يصح استعمالها وتكون بلحاظ مجموع عمليات الاستنباط بنوعيها الأول والثاني. هذا كلحاظ أول أو كتوجيه أول، أو تكون ليست بلحاظ هذه عملية استنباط والعناصر المشتركة، وإنما كما بينا بلحاظ الأبواب الفقهية التي يدخل فيها، فطبعا هو يدخل في كل الأبواب الفقهية، أو بلحاظ الأبواب الفقهية التي تجري فيها عمليات الاستنباط من نوعيها. ففي باب الاجتهاد والتقليد يجري استنباط على أساس الدليل في موارد من الباب، كذلك يجري استنباط على أساس الأصل العمل، يعني الاستنباط على أساس الدليل والاستنباط على أساس الأصل كلاهما يجريان في باب الاجتهاد والتقليد، وكلاهما يجريان في باب الطهارة، كلاهما يجريان في باب الصلاة، كلاهما يجريان في باب الزكاة، وهكذا. فيكون اللحاظ لكل الأبواب الفقهية التي تدخل في عملية الاستنباط من نوعها وبكل عناصرها وحسب الموارد في كل باب من أبواب الفقه. هذا نوع من التوجيه، مجرد قلنا يعني للتنمية ليس أكثر. وعلى هذا الأساس يقول السيد الأستاذ ننوع البحوث الأصولية، إما تنوع أو ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. يقول نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم. إذا نتكلم في النوع الأول عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، هذا المعنى مر علينا قبل قليل. ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. أيضا هنا سجلنا يعني تعليقا بسيطا سؤال، التعليق أيضا فيه سؤال وجواب. نقول سؤال، ماذا قال؟ قوله سؤال، قوله تتمثل في أدلة محرزة للحكم. قال نتكلم في النوع الأول عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم. هذا الكلام، هذا القول، نقول سؤال، قوله تتمثل في أدلة محرزة للحكم، هل يقصد منه أن فاعل تتمثل، من هي التي تمثل؟ فهل هذه التي تمثل، ماذا قال؟ هذه تتمثل، فاعل يتمثل، يرجع إلى عملية الاستنباط أو يرجع إلى العناصر المشتركة؟ مجرد أيضا كيف نتعامل مع الضمائر وكيف نفهم العبارات. أنا قلت لكم من يفهم يعني تفكيك عبارة حتى الحلقة الأولى بالمستوى اللي إن شاء الله إذا وفقنا ويعني نعطيكم ما نستطيع من يعني من تفكيك وقدرة على التفكيك إن شاء الله من هذا المستوى، يستطيع أن يفهم الكتب القديمة الأصولية يعني بصورة يعني لا بأس بها وجيدة جدا. الآن ماذا قال؟ قال نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم. هذه التي تتمثل في أدلة محرزة، من التي تتمثل؟ هل عملية الاستنباط تتمثل في أدلة محرزة أو العناصر المشتركة تتمثل في أدلة محرزة؟ فهمتم السؤال؟ إذن هذا هو الإشكال. نقول ماذا يقصد هذه تتمثل، فاعل تتمثل، على أي عبارة يعود؟ هل يعود على العناصر المشتركة أم يعود على عملية الاستنباط؟ قلنا هذه إشكالات فقط لتنمية الملكة، نتعلم ونتعود. إذن السؤال ما هو؟ نقول قوله تتمثل في أدلة محرزة، هذا القول هل يقصد منه أن فاعل تتمثل يرجع إلى عملية الاستنباط أو يرجع إلى العناصر المشتركة؟ وأيضا السؤال الآخر يأتي على العبارة الثانية، ماذا قال؟ قال ونتكلم في النوع الثاني من عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. أيضا هذه تتمثل ترجع إلى عملية الاستنباط التي هي العبارة الأقرب أو ترجع إلى العناصر المشتركة؟ نفس الإشكال يسجل على هذا، يعني نفس السؤال نفس الاستفهام، من يجيب على هذا؟ إذن يقول في الجواب، أو نقول في الجواب، الفاعل يرجع إلى العناصر المشتركة. لماذا؟ والجواب واضح طبعا، لكن يوجد فيها نوع من الإرباك العبارة هذه، يعني استئناس الذهن بالرجوع إلى الأقرب. لأننا عرفنا أن العناصر المشتركة ما هي؟ إما أدلة محرزة أو أصول عملية. العناصر المشتركة إما أصول عملية أو أدلة محرزة، ونحن الكلامين نقول هذه تتمثل في أدلة محرزة فنتحدث عن أدلة محرزة، وتمثل في أصول عملية تحدث عن أصول عملية. وعندنا عملية الاستنباط، هل هي أدلة محرزة؟ العملية هل هي الأدلة؟ عملية الاستنباط ليست هي الأدلة، الأدلة هي جزء من عملية الاستنباط. واضح؟ الأدلة غير عملية الاستنباط، عملية الاستنباط غير الأدلة، الأصول العملية غير عملية الاستنباط، عملية الاستنباط غير الأصول العملية. أما ما هي الأصول العملية؟ هي عناصر مشتركة. وما هي الأدلة؟ أيضا هي عناصر مشتركة. الجواب بسيط. إذن نقول الجواب الفعل يرجع للعناصر المشتركة، لأننا عرفنا أن العناصر المشتركة إما أدلة محرزة أو أصول عملية. أما عملية الاستنباط فهي لا تتمثل بالأدلة المحرزة. لماذا؟ لأن الأدلة المحرزة جزء من عملية الاستنباط وليست هي عملية الاستنباط، جزء من عملية الاستنباط وليست هي نفس عملية الاستنباط. وكذلك الكلام في الأصول العملية فهي جزء من عملية الاستنباط ولا تمثل كل عملية الاستنباط، فليست الأصول العملية نفس عملية الاستنباط. فإذن فهي جزء من عملية الاستنباط ولا تمثل كل عملية الاستنباط، فليست الأصول العملية نفس عملية الاستنباط. إذن ما هي الأصول العملية؟ عناصر مشتركة. ما هي الأدلة المحرزة؟ عناصر مشتركة. إذن العنصر المشترك تحت عنوان العنصر المشترك بين النوعين أيضا عدة مقدمات، يقول تحت هذا العنوان سجلنا عدة مقدمات، ويوجد أو عدة خطوات أو عدة نقاط. الأولى، ويوجد تحت عنوان العنصر المشترك بين النوعين، هو أيضا يعطي هذا العنصر المشترك بين النوعين، هذا العنوان هو أعطاه السيد في البحث. يقول العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك. لاحظ الآن ماذا عندنا؟ عندنا عملية استنباط هنا وعندنا عملية استنباط هنا. ما هي الأولى والثانية؟ على أساس الأدلة المحرزة وعلى أساس الأصل العملي. في هذه العملية تجري هذه العناصر دون الأخرى، في هذه العملية تجري هذه العناصر دون الأخرى، جريان هذه دون الأخرى وجريان هذه دون الأخرى، يقسم العناصر ويفتت العناصر، لا تكون مشتركة، أثبتنا لكم بأنها تكون مشتركة وتبقى مشتركة، هذا انتهينا منه. الآن يقول في نفس هذه العملية، لاحظ عندما تجري العملية الأولى من الاستنباط ماذا نستعمل؟ أي عناصر مشتركة؟ العناصر المشتركة الأولى مع العملية الأولى. نستعمل الثانية؟ نستخدم الثانية؟ لا نستخدم. عندما نأتي للثانية نستخدم مع العناصر الثانية مع العناصر الأولى؟ العناصر الثانية. هنا في الأولى نستعمل حجية خبر الثقة مثلا وحجية الظواهر، هنا نستعمل البراءة والاحتياط. إذا استعملنا هذه لا نستعمل هذه، إذا استعملنا هذه لا نستعمل هذه. واضح المسألة؟ الآن يقول يوجد عنصر مشترك، عندما نستعمل الأولى نستعملهما، وعندما نستعمل الثانية أيضا نستعملهما. ما هو هذا العنصر المشترك؟ يقول حجية القطع. فحجية القطع هو عنصر مشترك في الأبواب الفقهية، هذا انتهينا منه، يعني في عملية الاستنباط في كل الأبواب انتهينا منه. وأيضا هو عنصر مشترك حتى في نفس فعل المجتهد وفي نفس عمليات الاستنباط، يعني يشترك في هذه العمليات، في هذه العمليات أو في هذا النوع من عمليات الاستنباط، ويشترك أيضا في هذا النوع. عند سلوك هذا النوع نسلك أو نستعمل أو نستخدم حجية الخبر الثقة وحجية الظهور وحجية القطع. عندما يأتي هنا نستخدم البراءة ونستخدم الاستصحاب ونستخدم القطع، لابد من القطع، لو انتفى القطع تنتفي كل عمليات الاستنباط. إذن العنصر المشترك ما هو بين النوعين؟ ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها. ماذا نقصد بكلا نوعيها؟ أولا ما كان منها قائما على أساس الدليل، ثانيا ما كان منها قائما على أساس الأصل العملي. وهذا العنصر هو، هذه عبارة واضحة وبإشارة، هو حجية القطع. خطوة أخرى يقول، ونريد بالقطع تعطي عنوان هنا كأنما تعريف القطع، بين قوسين أنا سجلت القطع أو العلم أو اليقين، تأتيك عبارات مختلفة، قطع علم يقين، وربما بعض الكلمات الأخرى اللي ترجع إلى هذا المعنى. إذن عندما نقول قطع أو علم أو يقين في يعني في المقام نقصد به ما يقابل هذا العنوان، ما يقابل القطع. إذن أولا عندنا أي هذه مقدمة أو خطوة تحت عنوان القطع العلم اليقين، هذه بين قوسين نقول ونريد بالقطع انكشاف. ما هو القطع؟ القطع هو انكشاف، العلم هو انكشاف، هو إراءة، هو انكشاف قضية من القضايا. ما هي درجة الانكشاف؟ بدرجة ليست فيها شك، انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، هذا القطع. إذن ما هو القطع؟ هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. مقدمة أخرى أو خطوة أخرى، الآن حجية القطع، تحدثنا عن القطع، الآن عرفنا معنى القطع، قلنا القطع هو انكشاف قضية معينة نقول 100% ليس فيها أي شك، إذن هذا القطع. إذن ماذا تقصدون بحجية القطع؟ ومرت علينا حجية القطع، ماذا يقصد به؟ نقول ويقول حجية القطع، ومعنى حجية القطع يعرف بالمثال بالتقسيم بالتصنيف بالخاصة بالتنويع. يقول هذه تعريف المنطق عن المصطلحات التي تدرس في علم المنطق. إذن حجية القطع يقول ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين، المعذرية والمنجزية. لو بقينا على حجية القطع أفضل ما ننتقل إلى المعذرية والمنجزية. إذن حتى يعرف القطع يقول القطع يتلخص في أمرين، المعذرية والمنجزية. الآن أيضا نسأل ما هي المعذرية والمنجزية، فهنا أيضا علينا أن نبين معنى المعذرية والمنجزية. إذن يقول حجية القطع، هذه أيضا أنا سجلت هذه العبارة بين قوسين، حجية القطع بين قوسين، ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين أيضا بين قوسين، المعذرية والمنجزية. بعد هذا أيضا بين قوسين، الأول المعذرية، وبعد هذا يأتينا الثاني المنجزية، تحت عنوان الأول هذه بين قوسين، الأول المعذرية. هو يقول أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه، يعني قطع بشيء وخالف المولى، نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، يقول فليس للمولى معاقبته وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. لاحظ التفت للعبارة، يقول أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة، إذا حصلت مخالفة أم لا تحصل مخالفة؟ حصلت مخالفة، لكن ماذا يقول؟ يقول هذه المخالفة لم تأتي عن عناد، ليس عن تقصير، ليس عن عناد، ليس عن جهود، وإنما يقول هو قطع بشيء، قطع بوجوب وأتى بعبادة، قطع بحرمة فترك، قطع بحلية وشرب هذا الشيء أو أكل هذا الشيء، بعد هذا تبين بأن الشيء الذي أكله هو حرام، واضح؟ فهو اتبع وسلك طريق القطع، لأنه القطع ماذا قلنا؟ قلنا وانكشاف، فانكشف له الحكم فأطاع وامتثل، أو انكشف له حكم الحرمة فامتثل وانتهى وزجر نفسه عن ارتكاب المحرم. لكن بعد هذا تبين أن القطع الذي قطعه هو ليس بقطع، انكشف له بعد ذلك. فهنا هل يحق للمولى أن يعاقب هذا الشخص؟ هل يحق للمكلف أن يعتذر، يكون له العذر أمام الله بأنه خالف، لكن هذه المخالفة نتيجة قطع ونتيجة اشتباه، واضح؟ فالقطع يعذر، يعطي العذر للمكلف أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لو خالف اتبع القطع وتبين أنه قد خالف واقعا فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد. إذن نقول الأول المعذرية، أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، لكن هذه الورطة من أين أتت؟ هذه المخالفة من أين أتت؟ نتيجة لعمله بقطعه، لأنه عمل حسب القطع، نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده. هنا يترتب، هنا يترتب يعني نتيجتان. يقول الأولى، فليس أنا سجلت هذه على شكل يعني نتيجتين، فليس للمولى معاقبته ثانيا، هذا أولا، فليس للمولى معاقبته ثانيا، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه ما هو عذره. يقول أنا عملت على وفق قطعي، بأنه عمل على وفق قطعه. واضح المسألة؟ أيضا هنا سجلت يعني عبارة أو تعليق إلى حد ما. ماذا قال؟ قال إن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، فقط على هذه كلمة اعتقاده، نحن ذكرنا قبل قليل قلنا القطع العلم اليقين، لم نذكر الاعتقاد. فإذا يعتبر الاعتقاد يعني كتلك الألفاظ ويقصد به القطع، يعني عطف بيان أو للتأكيد أو للتوضيح، فلا بأس بهذا. أو إذا اعتقد به، أنا سجلت هذه الملاحظة، نقول لماذا ذكر الاعتقاد؟ فإذا كان يقصد بالاعتقاد ما دون القطع فهذا يقدح، يعني إذا ما دون القطع يكون فيه ظن فيقدح بي، يعني لا يصح أن تذكر هذه الكلمة هنا. أما إذا أراد به الاعتقاد الذي يعني يرادف المعنى، معنى القطعي والعلمي واليقين، فلا بأس بهذا. ويوجد معنى آخر للاعتقاد، هو معنى أنه يعني هذا الاطمئنان، أو لم تؤمن قال بلى ليطمئن قلبي، هذا المعنى الذي ورد في القرآن، فهو معنى الاطمئنان، يعني ما بعد اليقين وما بعد العلم، حالة نفسية وحالة قلبية وحالة فكرية يعني يصل إليها الإنسان. فهذه إذا كان يقصد به الاطمئنان، أو يعني هذا الاطمئنان قلنا القلبي، يعقد القلب على الفعل أو يثبت عليه، فإذا أراد هذا أيضا لا بأس في هذا. يعني إذا أراد العلم فلا بأس، وإذا أراد يعني خطوة أعمق من العلم أيضا لا بأس بهذا. أما إذا أراد يعني درجة كشفية أقل من العلم، فلا يصح أن يذكر الاعتقاد هنا. هذا الإشكال الذي سجلناه. إذن نقول الأول المعذرية، أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، فليس للمولى معاقبته، هو العبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. بعد هذا أيضا سجلتنا بين قوسين تطبيق، هو يقول كما، فسجلناه تحت عنوان تطبيق، كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا، خطوة أخرى، فشربه اعتمادا على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع، فإنه، هذه أيضا بين قوسين، فإنه ليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه. لماذا؟ لأنه هو قطع بأنه ليس بخمر فشربه. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم. لاحظ هنا ماذا ذكره؟ قال أحد الجانبين من حجية العلم. نحن أشرنا لكم مسبقا القطع العلم اليقين، فهنا عند العلم سجل هنا بين قوسين حتى لا تنسى، أيضا بين قوسين عند العلم سجل القاطع اليقين، لأن من يقرأ يقول ما هي علاقة العلم ولم يذكر العلم سابقا، فحتى تعرف بأن العلم والقطعي واليقين كلمات تستعمل على نحو الترادف وعلى معنى واحد تدل عليه في المقام، وهذا يسمى بجانب المعذرية. أما جانب المنجزية فنسأل الله تعالى أن ينجز دعاءنا إن شاء الله في قضاء حوائج المحتاجين ومن أوصانا بالدعاء، وخصوصا من حضر إلى هذا المكان، نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة إلى شهدائنا، إلى أموات الحاضرين، أموات من سألنا الدعاء، إلى أرواح البيت سلام الله عليهم وأرواح الأولياء الصالحين، نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة، قبلها الصلوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.